إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. يقول ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ظاهرة اجتماعية سيئة انتشرت في مجتمع المسلمين، في بلدان المسلمين عامة، ظاهرة الطلاق، هذه الظاهرة أخذت طابعا خطيرا عباد الله، لأنها أصبحت تعد في البلد الواحد، لا أقول بالعشرات أو المئات، إنما بالألوف، وهذا والله لا مبالغة فيه. إحصائيات كثيرة أقرأها، قرأت إحصائيات عما يكون في مصر وفي بورسعيد خاصة وفي الرياض، إحصائيات فوق التصور، إحصائيات الطلاق. وهذا الأمر جد خطير، لأنه كما تعلمون المجتمع مجموعة أسر، وإذا خرب البيت الأسري أو دمر أو تشرد أبناء أو غير ذلك، كان هذا هو طابع المجتمع قطعا، يعني حالة واحدة، حقيقة حالة واحدة من حالات الطلاق تهدد المجتمع. ولذلك الأمر مخيف ومتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى في شأن الحياة الأسرية، سواء في سورة البقرة أو النساء أو غيرها من الصور التي ذكرت فيها مشاكل الحياة الزوجية وغيرها. ترى ربنا سبحانه وتعالى يعالج الأمر قبل أن يقع ويطلب منا ذلك. تجد سبحانه وتعالى يأتي بلفظ الخوف دائما في أي مشكلة من مشكلات الحياة الزوجية، يأتي بلفظ الخوف الخوف الذي يكون مقدمة لوقوع المشكلة. فلا يطلب منا ان تقع المشكلة، انما بمجرد الخوف من ان تقع وجب ان نأخذ في العلاج. والعلاج ربنا عز وجل ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة في حياتنا الا وبين لنا فيها علاجا سبحانه وتعالى، سواء في كتابه او في هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فان السنة وحي كما تعلمون. اسمع الى ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول: الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ولا جناح عليكم. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. ان شعرت هذا الشعور وهذا الاحساس خوف من عدم اقامة حدود الله، فحينئذ يجوز ان تاخذ مما اتيتها شيئا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم ان ايها الازواج ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله، فان خفتم، مجرد الخوف ما هو مجرد عدم اقامه حدود الله في البيت، في بيت الزوجيه، لا. ان شعرت ان الزوجه ستخرج عن دينها، ستضيع حدود الله سبحانه وتعالى في البيت، مجرد هذا الشعور فقط، هي ما راح منها ولا فعلت، انما مجرد الشعور فقط. يقول ربنا سبحانه وتعالى هكذا. وكذلك يقول: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اليتيمة تكون تحت يد الرجل ولها مال قد ورثته يريد ان يتزوجها لياخذ مالها او يزوجها لولده ليستولي على مالها. الله عز وجل يقول: ان جاءك هذا وخشيت ان يقع منك، مقدما الخوف، لا يجعله يقع، مش يقع تقول ادركه قبل ان يستحل، لا، مجرد وقوعه لا تجعله يقع. لماذا؟ لان امر الحياة الزوجية اذا لم يكن مستقيما والله رجع كله على المجتمع ودمره بالكامل. انت تشريد ابناء وتخريب بيت وزوال بيت من بيوت المسلمين في الغالب. فالله سبحانه وتعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، وان خفتم هكذا الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عندك النساء كثيرة، تزوج من شئت منهن اثنين ثلاثة اربع، لكن ان شعرت بانك سوف لا تقوم بالعبد مع الاثنين او الثلاثة او اربع فان خفتم الا تعدلوا. مش يقول فان وقعتم في الجور فواحدة، لا، ما قال ان وقعتم في الجور او وقعتم في الظلم، لا، انما يقول فان خفتم، مجرد شعورا بالخوف فقط، لا تجعل الامر يقع منك، لا تجعل الظلم يقع منك ولا الجور يقع منك على الزوجات، انما مجرد ان تشعر من نفسك انك لا تستطيع ان تقوم بالعدل يقول فواحدة او ما ملكت ايمانكم. يقول: واللاتي تخافون نشوزهن، انتبه يا عبد الله حتى تعلم ان الامر مخيف حقيقة، والله الذي لا اله غيره، امر مخيف، بيوت تدمر في كل وقت بسبب هذا الامر. يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، مش واللائي نشزن، لا، واللاتي تخافون، مجرد ان تشعر ان المرأة ستبدأ في معصيتك وفي ارتفاعها، ان ترتفع عن طاعتك، لان النشوز معنى الارتفاع عن طاعة الزوج وعدم طاعته وترك اوامره. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذا شعرت هذا ابدأ في العلاج. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن، مش تنتظر حتى يقع منها هذا ثم بعد ذلك تبدأ تفعل، لا، واللاتي تخافون نشوزهن. هكذا يقول الله عز وجل للرجال، ويقول ايضا للنساء: وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. وهكذا الايات وان خفتم شقاق بينهم. هكذا يقدم الله سبحانه وتعالى اولا الخوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واما تخافن من قوم خيانه. لا تنتظر ان يقعك الخيانه، انما مجرد انك شعرت بذلك تنبذ اليهم على سواء. وهكذا الحياه الزوجيه عباد الله، الطلاق مشكله خطيره. يقول ربنا سبحانه وتعالى رفض الخوف ليشعرنا بهذا الامر الخطير، وانه اذا وقع شرد ابناء ودمر بيوت، وايضا عاد ضرره على المجتمع ولا بد، لان هو المجتمع مجموعه اسر كون المجتمع. فاذا كان هذه الاسره مدمره، وهذه الاسره اولادها مشردون، وهذه الاسره اصبح فيها عقد نفسيه بسبب هذه المشاكل وغير ذلك، خرج لنا المجتمع كله على نفس الشاكله وعلى نفس ذلك. وجب على اهل العلم وطلاب العلم ان يحذروا الناس من هذا الامر وان يبينوه لهم. وهذا الذي جعلني ان اتحدث في هذا عباد الله، لما يقع امامي ولما استدعى اليه مرات ومرات كذا. بيقولون الواحد يعني الصحه على القلب، لكن كل ساعه كل وقت في بيت والله من هذه البيوت يصلح فيها امثال هؤلاء. فالامر والله جد خطير، الامر جد خطير. وجب على كل من يعرف شيئا عن هذا الامر ان يحذر الناس منه، وان يراقب الناس في بقاء الحياه الزوجيه، وان يعمل على ان لا يزال بيت مسلم قد اسس، ان يعمل على هذا. ولو كان هذا البيت احد الزوجين تابها للاخر، فكثير من الناس تعاشر بعضها بعض على المصالح، فليكن الامر كذلك. ولا يدمر البيت ولا تشرد الاولاد، الله سبحانه وتعالى قال ذلك، قال: فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ان كرهتم الزوجات ايها الازواج، عسى ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل في هذا الامر خير كثير انتم لا تعرفونه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عباد الله كما تعلمون اوصى بالنساء خيرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. بين للرجل ان عقل المراه اقل من عقله، وان جسدها اضعف من جسده بكل المقاييس، وان فهمها للامور اقل بكثير من فهم الرجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما جعل في النساء رسول ولا نبي، انما جعل هذا في الرجال لكمال الرجل البشري عن المراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا، لنا نحن جميعا للامه، من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، من اول ما قال هذا الكلام الى اخر ادمي مسلم. يقول عليه صلوات الله وسلامه: استوصوا بالنساء خيرا، فانهن خلقن من ضلع اعوج. انتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فانهن خلقن من ضلع اعوج، كما جاء في بعض الاثار ان الله خلق ادم، خلق حواء من ضلع من ادم، والضلع لابد ان يكون فيه العوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. اعلاه، ما هو اعلى ما فيك يا عبد الله؟ راسك التي هي محل تفكيرك. فهذا في المراه، هذه راسها في تفكيرها دائما عوج، وهذا من كمال خلق المراه. لا تظن ان المرأة ان هذا ناقص، لا والله، المرأة ناقص. اذا كان ذكر وانثى، لا تصلح الانثى للذكر الا ان تكون اقل منه. تصور لو ان الانثى مثل الذكر ما استقامت حياة أبدا ولا يصلح أبدا أن يعاشر أحدهما الآخر. لكن هذه من رحمة الله بالعباد أن جعل الأنثى أقل فيها، فجعل تفكيرها أضيق بكثير من تفكير الرجل وأقل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعرض ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه تعدله تجعله مستقيم كسرته، ضلع أعوج إن عدلت انكشف، وإن تركته أعوج لم يزل أعوج. فاستوصوا بهن خيرا، وفي رواية فاستمتعوا بهن على العوج، على العوج الذي فيهن. هذا حال المرأة. إذا كان الأمر كذلك فالأصل إذا نظرنا في أمر الطلاق نجد أكثره من ناحية النساء، لكن من الذي في يده الطلاق ومن الذي في يده القوامة؟ أعطاها الله لمن؟ للرجل. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على هذا الأمر، وبين له أن المرأة في تفكيرها عوج، وبين أن عقلها ناقص، نقصان عقلها ونقصان دينها عليه صلوات الله وسلامه كما أخبر في الحديث الصحيح. فالأمر يا أخوان يحتاج إلى أن نقف وقفة، متى نلجأ لهذا الطلاق؟ متى نلجأ له؟ أمجرد أن نرى بعض العوج من الزوجة نقول لها أن طالق ونطلقها ويقرب البيت وتشرد الأبناء؟ الله يا ربنا عز وجل جعل لنا أربع حلول في كتابه، أربع حلول مثلك. ومتى؟ قبل أن يقع شيء، قبل أن يقع شيء. يقول: واللاتي تخافون نشوزهن، أول شيء نعمله معهن فعظهن. أول طريق الوعظ، ذكرها بالله، ذكرها باليوم الآخر، وذكرها بما سلف ممن وقع لها مثل الذي سيقع بها إذا هي أصرت على هذا. ذكرها بذلك وبين لها هذا الأمر، وكيف كان حال المطلقة الفلانية، وأنها جالسة الآن في بيت أبيها تنتظر زوجا آخر، تتمنى ذلك ليل ونهار. كل هذا من باب الوعظ، وباب الوعظ هذا يأخذ وقت طويل، ما هو مجرد في أول يوم أو في ثاني يوم، لا، عشرات المرات بتعرض، لأن هذه ضالة، ضالة تريد أن تهتدي، تريد أن تهديها، ليس مجرد ساعة، إنما هذا يأخذ وقت طويل. ثم إذا لم يؤد معها الوعظ ربنا سبحانه وتعالى: واهجروهن في المراجع. اهجرها في المرج كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في البيت. والهجر ليس معنى ترك الكلام، إنما الهجر فقط في المرجع، كما قال ابن عباس: تولي لها ظهرك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هي لم تستجب لهذا قال: واضربوهن. سبحانه وتعالى اضربوهن، بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذا الضرب، فقال: ضربا غير مبرح. ما تضرب ضرب مبرح كأن تضرب على الوجه أو تضربها باللكمة أو بغير ذلك من هذه الأمور، كل هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. ودائما وأبدا ضع ابنتك في هذا الموقف، وضع أختك في هذا الموقف، وضع عمتك في هذا الموقف، وخالتك في هذا الموقف. أترضى لأزواج هؤلاء أن يضربن هؤلاء بناتك أو خالاتك أو عماتك أو أمك لو كانت متزوجة برجل غير أبيك، أو ترضى أن تضرب بمثل هذا الضرب الذي تفعله مع زوجتك؟ فإن كنت لا ترضى لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا أصل في هذا الدين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله ولا خير في مسلم إن لم يكن هذا الأصل في نفسه طوال حياته وفي جميع أحواله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أتى بالضرب، في نساء فيها عند رهيب حقيقة بالخلاف على هذا، إذا لم يجري معها لا وعظ ولا هجر ولا ضرب، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم حكمين، واحد من أهلك وواحد من أهلها. قال الله عز وجل: واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ثم جاء الحل الرابع قال وإن خفتم شقاق بينهما. وإن خفتم أيضا وإن خفت انتبه لنفسك للأرض الخوف هذا المهم جدا في حياتك. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا وقع هذا فبها ونعمة. وانتبه ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لفظ الطلاق البتة في هذه الأمور كلها لأنه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي جاء من عدة روايات كما يقول علماء الحديث لا تسلم رواية من نقص فيها إلا أنه جاء بسند صحيح لكن بطريق الإرسال يعني لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الأمر أنه معنى الحديث صحيح إن شاء الله فهو مرغوب هذا العمل مع كونه مشروع وكونه مباح وهو الطلاق إلا أنه لا ينبغي أن يلجأ إليه المسلم إلا في حالة الضرورة القصوى بعد ما يستنفذ كل المراحل العلاجية التي أشار إليها القرآن الكريم وذكرناها من وعظ وهجر وضرب ثم بعد ذلك بعث الحكم من أهل الرجل وبعث الحكم من أهل المرأة. إذا استنفذ كل هذه الأمور فلا بد أن يلجأ بعد ذلك إلى الطلاق وهو في هذه الحالة يكون الطلاق عين الحكمة ومنتهى الإنصاف والعدل. هذا أقوله لأن أصحاب الديانات الأخرى والمغرضين والمنافقين يتكلمون في هذا الأمر مع أنهم والله أصبح على رغم أنوثهم أصبحوا الآن يأخذون به ويعملون به. يعني النصرانية التي كانت تقول إن عقد الزواج ربط في السماء فلا يحل إلا في السماء أصبحت الآن لا تجد ملجأ ولا مخرج لها من المشكلات الزوجية إلا بسبب الطلاق. وهذا والله نظام لو اجتمع مصلح البشر ومفكروه على أن يضعوا نظاما مثلي والله لن نستطيع لأن هذا واضعه العليم الحكيم سبحانه وتعالى فمن هذا الذي كان يستطيع أن يفرق الحياة الزوجية بهذا النظام الدقيق ثلاث طلقات متفرقات كل طلقة بعدة لها أيام معدودة كل عدة تستطيع الرجل أن يراجع فيها زوجته وهو أحق مراجعتها في هذا الوقت إلى غير ذلك من الحكم والأحكام التي في هذا الشأن. فضل سعيهم وخاب أملهم ولله الحمد والمنة وصدق ربي حين قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قد أظهره الله على الدين كله ولله الحمد والمنة. عباد الله هذا الطلاق الناظر في أمر الناس وخاصة من يعاشر أو يعايش مشاكل بعض الناس في هذا الأمر يجد الأسباب اللي بتجعل الناس تلتجئ لهذا الأمر. روحوا المحاكم وشوفوا الأعداد المهولة والله في بورسعيد يقول أكثر من 70% هذا قرار من الذين يتزوجون يطلقون أكثر من 70% من الذين في بورسعيد هنا من الذين يتزوجون يطلقون خاصة تجدوا من السنة الأولى من أول سنة يطلق زوجته. تيجي تنظر في أسباب ربما لا ينتبه لها البعض إيه الأسباب اللي تلجأت لهذا الأمر بعضهم لا ينتبه لها وبعضهم ينتبه لها. أول سبب هو سبب مخفي وهذا لبعدنا عن الله سبحانه وتعالى نبه إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنا نفقه عن نبينا عليه الصلاة والسلام شياطين الجن تعلم أن إبليس عدو لك هو وذرياتك كما قال الله عز وجل إن هذا عدو لك ولزوجك وهو أيضا عدو الذرية قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الشيطان احب شيء اليه بشهادة الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه ان يفرق بين الرجل والمرأة. النبي عليه السلام كان صحيح مسلم الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لنا عليه صلوات الله وسلامه ان ابليس يضع عرشه على البحر او في البحر كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يبعث سراياه فأعظمهم فتنة عنده أدناهم منزلة منه. يعني أقرب واحد يكون مقرب لإبليس اللي هو الأب اللي هو الملعون المطرود اللي طلب رب العالمين سبحانه وتعالى اللي امتنع عن السجود لآدم. أعظم أولاده وذريته منزلة وقرب منه أعظمهم فتنة اللي يجي فيه فتنة عظيمة يوقعها بالناس. شو بقى الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعظم فتنة إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئه الشيطان يقول له فعلت كذا وكذا. جيء واحد من ذريتهم اللي بعث سرايا يبعث سرايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يدخل الشيطان المبعوث من السرايا يساعد القرين اللي هو ملازم لنا. يقول رب النبي عليه الصلاه والسلام يقول فياتيه فيقول له صنعت كذا وكذا، يعني قتلت، جعلت يزني، جعلت يشرب الخمر، جعلت يصرف، جعلت يفعل كذا. يقول ابليس يقول له ايه؟ قل له ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. ثم يأتيه آخر فيقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له الشيطان نعم أنت. ثم يبنيه منه. يقول الأعمش أحد رواة الحديث فيلتزمه، يعني يحضره ويقبله إن هو فعل هذا واستطاع أن يقوم بهذا. فهل بيخطر على بالنا هذا السبب النخل يا اخوانا؟ هل بيخطر على بالنا ان هذا فعل الشيطان وان الشيطان بيكون في هذه مثل هذه الجلسات جالس واحد على راس المراه يقول له طلقني 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 ما اريد اعيش معاه، انا اريد ابريد، انا اريد حتى اعمل عن كل شيء، ما اريدك، خذ كل شيء. وياتي للرجل آخر ويقول له كيف تسمع هذا الكلام منها ولا تطلق؟ يظلان وراءه وراءهما حتى يقع الطلاق ويخرب البيت وتشرد الأبناء. وهذا كل من الشيطان الرجيم اللي هو عدو لنا. هذا سبب من الأسباب. أما الأسباب البقية أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول أستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، هذا سبب ينبغي أن نتنبه له ونعلم أن الشيطان لنا بالمرصاد وهو عدو أبينا. أنا أظن كنت تكلمت في هذا المسجد خطب مسلسلة عن عداوة الشيطان وبيان أمره والعقبات التي يظل الشيطان وراء الإنسان حتى يوقع في واحدة منها ولا بد. فهذا السبب الأول. السبب الثاني شياطين الإنس لهم دور كبير في هذا الأمر، وعلى رأسهم طبعا كما تعلمون الفضائيات وسائل الإعلام الذين يعني جعلوا النساء يتمردن في هذا الزمان على الأزواج، بل جعلوا كل واحد متمرد الآن. هذا زمن التمرد، والله نحن نعيش الآن في زمن التمرد. إلا من رحم الله وكرمه، الولد يتمرد على أبيه وعلى أمه، الزوجة بتتمرد على زوجها، الوالد الرجل بيتمرد على عمله، بيتمرد على رئيسه في العمل. احنا في زمن التمرد، نسأل الله العافية. وهذا كله من وراء هذه الفضائيات اللي خرجت عليه، وهي مرادة ومقصودة والله لديار المسلمين. هم يريد هذا المجتمع يتفكك، ما يكفيهم التفرق الدولي هذا، لا، لابد المجتمع نفسه يتفكك، وبعد ذلك يستطيعون أن ينالوا منا ما يريدون. هذا فعل أعداء الله. وأيضا يجعلون لهم عملاء في ديار المسلمين، يخرج علينا هذا بكتاب وهذا بمقال وهذا بكذا، كيف المرأة هذه رقيقة، المرأة في الإسلام ما بتأخذ حقها، ما أين حريتها، أين كذا، حتى تتمرد المرأة. وقد يكون أيضا امرأة مثلها تجعلها تتمرد، تجلس بجوارها تقول لها زوجي يأتيني بكذا ويأتيني بكذا ويأتيني بكذا، والثانية تسمع ولا حيلة لها إذا كان زوجها فقيرا أو لا يستطيع أن يقوم بمثل ما يقوم الزوج الآخر. هذه المصائب. ثم يأتي الزوج ثم تبدأ تقول له أنت لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، والنفقة بتاعتك بسيطة، والسكن اللي أنت جايبني فيه سيء، وكذا وكذا من هذا القبيل، فيقع هذا الأمر. هذا سبب، هذا سبب من أسباب، والله الذي لا إله غيره. هذا شهدت وسمعت مرارا من الذين نجالسهم في حل مشاكله. هذا سبب يا أخوانا، انتبه له. شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم وما يفخرون. هذا شيطان الجن من ناحية، وشيطان الإنس من ناحية أخرى، لكي يدمروا بيوت المسلمين. فيقع الطلاق، فالزوج تكون في مكان والزوجة تكون في مكان، والأولاد أشد من اليتامى والله. غفر الله لمن قال ليس اليتيم الذي مات أبواه وخلفه في الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مجهول. هذا يبقى صحيح زي اليتيم، إما بيروح أحيانا عند جدته عند خاله عند مش عارفة، لا يأخذ التربية الكافية من الوالدين، لأن الوالدين كل واحد في ناحية تفرق، استطاعت شياطين الإنس والجن أن تفرقهم، فكان الأمر كما كان. أيضا هناك سبب، أنا لا أقول أسباب كلها، إنما أقول بعض الأسباب التي يقع بسببها. هناك سبب قد يقول للزوجين لا دخل لهم فيه، وهو أنه قد يقع سحر للزوجين أو لأحدهم، أو أن أحد الزوجين يعاين، تصيبه عين، فتبدأ مشاكل لا يعرفون أصلها. كل ما هنالك إنه ينظر في وجه زوجته فلا يطيقه، أو هي تنظر في وجهه فلا تطيقه. وهذا والله الآن منتشر بكثرة، من فعل الشياطين، وسببه بعد الناس عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهدي التلفاز والفضائيات. هذه مصيبة الناس في هذا الزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياه. فيقع الطلاق من وراء هذا السبب النحوي. تجي تكلم الزوج، أنت يا ابني مش عايز زوجتك ليه؟ يقول لك ماليش طريقة، أنا بشوفها قدامي قرب، أو بشوفها مش عارف إيه، أو الزوجة تقول هذا الكلام. هذا له لا لا ليست له حاجة بزوجته، كرهها لم يطقها، وكذلك الزوجة على هذه الشكل. هذا أيضا سبب من الأسباب. كذلك من الأسباب التي عرفناها دخول الوالدين سواء من جهة الأب أو في مشاكل الزوج الأولاد اللي هم متزوجين، وهذه أيضا لا ينبغي للزوج. أنا أقول والله الذي لا إله غيره، وعندكم الذين صهرتهم، إنما أقول ذلك ليختلف، أنني لا أسأل عنهم في شيء أبدا. ما سألت بنت سواء ثلاثة كل واحدة الآن في بيته، ما سألت واحدة ما بينك وبين زوجك، أتى لك بكذا، وأقول لزوجتي إياك وأن تتدخلي في مثل هذه الأمور، ما لك دخل بها. ولذلك ولله الحمد والمنة، الحمد لله رب العالمين. ما في نريد يا أخوانا هذا الأمر إن هو يحدث. أنا قلت هذا والله ما أقول، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن أقوله ليقتدي من شاء أن يقتدي. زوجت ابنتك ما لك ولا، خلاص أصبح زوجها أغلى بها منك، او لا تهمني. كل شوية تدخل عامل معك ايه هو ده شتمني ابي ده عملني ده تخش ترى. هذا ما يصلح ابدا. لا يصلح انك تتدخل في حياة زوجة ابنتك وكذلك ابنك وكذلك المرأة. لا يصلح لها هذا ابدا. ولذلك اذا اتركوا الشاب والشابة ايها الابوين من جهة الرجل ومن جهة المرأة اتركوهم لوجه الله يعيشون حياتهم وليس لكم دخل به الا اذا حدث شيء فندخل نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الامر ونتكلم بلطف على ان هذا ولدك وهذه ابنتك ما يزيد الامر عنك وينتهي الامر. اما التدخل هذا راح كذا هذا مش عارف خدني وما رضيش يجي معايا ما ينفعش هذا الكلام لا يصلح يا اخوان. هذا والله بيقع من ورائه طلقات كثيرة جدا وامور كثيرة جدا وضرب الناس بعضها البعض وقطع صلة الارحام وقطع المصاهرة وغير ذلك. وبعد ما نبقى يعني احباب وطيبين نأخذ في نظام العداوة ويعادي كل واحد مننا الاخر. هذا لا يجوز لا يجوز يا اخوان. يعني اعرف اخ من اخواننا حبيبنا له صهر تكلمت في امره انا يوما بحق فغضب مني وزعل مني ليه تتكلم عن من هو مصاهرني لهذا الامر لا. ومع ذلك انا كنت اتكلم علم الله سبحانه وتعالى بحق على حسب اجتهادي. ثم بعد ذلك وقع بينه وبين المصاهرة انفضت بطلاق اصبح يطلب مني نصرتي له عليه بسبب ماذا؟ بسبب الطلاق. يعني كانوا الاول ما شاء الله كاخوين حميمين فلما وقع الخلاف في الطلاق وانفض اللي كان بينهم بالطلاق اصبح الان اعداء. هذا سبب من اسباب الطلاق اللي بيحدث واسباب كثيره اخرى يا اخوان لا يتسع المقام لها في خطبه الجمعه. لكن اذكر لمن كان لابد له ان يطلق استنفذ الامور التي قلناها وحاول واتى برجل من اهله ورجل من اهلها ومع ذلك استحالت العشره بينهما فماذا عليه ان يفعل؟ اقول ذلك على جهه السرعه ان شاء الله. الامر ثلاثه امور. الامر الاول قبل ان يطلق يستخير الله سبحانه وتعالى. صلى ركعتين استخاره. ويستشير الناس الصالحين الطيبين من اخوانه او من اقاربه او غير ذلك اصدقائه او نحوه. يستشيرهم في هذا الامر ويبين سبب شرعي لقيامه بهذا الامر. لماذا اطلق؟ فان قام بهذا الامر ياتي امر اخر. لكل هذا من باب تضييق امر الطلاق. لابد يطلق على العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. تطلق زوجتك وحصل هذا الامر قل لها ان شاء الله لما تاتي وقت العده التي يطلق لها النساء يفعل الله ما يشاء منه. انت الان كنت غضبان كان الشيطان مستولي عليك لكن تعرف ان في وقت للطلاق وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها في حمل قد اشتبه. فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. هذا لابد منه. فان كان الامر انها لسه تنتظر لما تحيض ثم تطلق يكون ربنا احدث بعد ذلك امر. الا في هذا الوقت اتحدث معه تحدث معه كما يقول عوام ترجع المياه المجاريه وينتهي هذا الامر بالنص. لابد من هذا. الامر الثالث اذا وقع الطلاق في العده التي امر الله عز وجل فيها اياك ان تخرج زوجتك من البيت اذا كانت طلقه اولى او طلقه ثانيه بل ينبغي ان تظل في بيتها كما امر الله سبحانه وتعالى. وهذا من الخطا. مجرد الرجل ما يطلق ويطلق سايب له البيت وماشي او يقول لها يلا لين هدومك مع السلامه على بيت ابوك بالمعنى البسيط اللي احنا بنسمعه. تخرج وبعد كده تتفاقم المشكله وتزيد اكثر. إنما ربنا عز وجل يقول إيه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ده انت في زمن العدة عندك تخدمها وتقوم بالواجب نحوك لانها ما زالت امرأتك الا انك لم تقرر بعد هل تراجعها ام لا. لماذا كل هذا؟ قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. كده بتناولك شيء يمكن مش عارف تنسى تفتكر الايام اللي كانت بينكم والفضل اللي كان بينكم تقوم تراجعها ولا كان احد لم يسمع ولم يدري ولم يتدخل احد وانتهى الامر ولكن تحسبها على نفسك طلقه. هذا 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 ما اردت ان ابينه والامر والله اكبر من ذلك وبيان ذلك اكثر واكثر لكن هذا الذي وفقنا اليه في خطبه الجمعه لان هذا يحتاج الى دروس او محاضرات اكثر مما يحتاج الى خطبه الجمعه لكن من الذي يجلس لنا في الدروس او المحاضرات بهذه الاعداد حتى يتعلمون؟ لذلك اثرت ان اقوله في خطبه الجمعه واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل السلامه والامن في ديار المسلمين اجمعين. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك حبك وحبنا نحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بجيوش أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعلهم عبرة للأمم. اللهم ردهم عن ديار المسلمين خائبين خاسرين. اللهم ردهم عن ديار المسلمين خائبين خاسرين. اللهم ردهم عن ديار المسلمين خائبين خاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.